نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقتنا الجديدة التي سنتناول فيها الإجابة عن السؤال: لمن الغلبة في المستقبل وما هو مصير المستضعفين؟ فعقيدتنا تقول بأن مستقبل الأرض هو غلبة التوحيد وغلبة الدين الإلهي والمستضعفين، ولا بد أن يتحقق. وحول هذا يقول سماحة السيد حسن نصر الله:
إننا نعتقد بحسب ما وردنا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبحسب ما جاء في القرآن الكريم، وبحسب ما نحمل من عقيدة قاطعة وحاسمة، بأن مستقبل الأرض هو مستقبل غلبة التوحيد وغلبة الدين الإلهي والمستضعفين، هو مستقبل الحكمة والرخاء والرفاه، وبالتالي يتحقق ما جاهد وناضل وضحى وجهد لأجله أنبياء الله عليهم السلام طوال التاريخ، وهذا يتحقق على مستوى الدنيا قبل الآخرة. فما وردنا من أحاديث يثبت لنا صحة ذلك ونعول عليه، ولكننا لا نعمد في حال الانتظار إلى التوقيت، لا تقريبا ولا إرجاء. ويكمن التعامل الصحيح مع هذا الأمر بأن ننتظر الأمر صباحا ومساء ولا نستبعده، فهو محتمل في كل ليلة وكل ساعة وكل يوم، وهو ككل شيء خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء أن يحقق وعده الليلة لحققه، فليست يد الله بمغلولة. لذا فمن الممكن على مدار الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنين أن يشاء الله تحقيقه، وإن أحدا منا لا يعلم الغيب ليحدد، ولا أحد منا محيط بعلم الله وإرادته تعالى. فيجب أن ننتظر الأمر في كل آن، وأن ندعو الله تعالى أن يقربه ويعجله، وهذا هو الفهم السوي والإحساس الصحيح تجاه أمرنا هذا. وفي المقابل نجد بعض الناس، وهم ليسوا علماء بالطبع بل بعض الجهل من المسلمين، يقولون إن علينا أن نساعد في ملء الأرض ظلما وفسادا وجورا وفسقا حتى نعجل في ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
كيف صنف السيد الشهيد أنواع المنتظرين في زمن الغيبة؟ نستمع سويا.
مجموعة تعتقد أن وظيفتنا الشرعية بالحد الأدنى أن نجلس في بيوتنا، نصلي في المسجد، نصوم، نحج، ندفع الحقوق الشرعية. وهناك بعض الأشخاص يرون أن دفع الحقوق الشرعية لا يكون بإعطائها للفقراء والمساكين والمحتاجين والمدارس والحوزات، بل دفنها في التراب حتى يظهر صاحب الزمان ويخرجها. وهذه الفئة من الناس البسطاء الطيبين، يقول الإمام الخميني قدس سره إنه يعرف أحدهم وقد اشترى سيفا وفرسا مجهزا نفسه لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هؤلاء الأشخاص لا يفعلون شيئا، وفي أحسن الحالات يمكن أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في الدائرة الشخصية، كأن يعظ ابنه الذي ترك الصلاة أن يعود إليها، أو زوجته التي تهمل حجابها الشرعي أن تحسنه، أو يلفت نظر كاذب إلى اجتناب ذلك. وهذه المجموعة ترى أن هذا هو التكليف الشرعي إلى أن يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ليقول لنا ما هو التكليف الآخر. مجموعة أخرى ترى كذلك أن تكليفنا في زمن الغيبة الكبرى أن نقعد ونصلي ونصوم ونحج إلى آخر ذلك، لكن الفرق أنها لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، فقط صلاة وصوم وحج ودعاء وزيارة وحياة شخصية. وهؤلاء الأشخاص أيضا أناس طيبون ومتدينون وبسطاء. ومجموعة أخرى لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، بل تقول إنه يجب في زمن الغيبة الكبرى، لذلك هم يتركونه. بل تقول إنه لا يجب في زمن الغيبة الكبرى، لذلك هم يتركونه. وثمة مجموعة أخرى أصعب من السابقة تقول لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن الغيبة الكبرى. لماذا؟ لأن التدين والتقوى والورع والعدل إذا انتشر لم يعد من فائدة من ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. أما المجموعة الأخيرة فقد فاقت كل ما سبق عده. لا يقولون فقط إنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسعون حتى ينتشر الفساد والظلم والمعاصي بسرعة، وذلك من أجل التعجيل في فرج صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه بالظهور والخروج. يتحدث الإمام الخميني قدس سره عن هذه المجموعة ويصفهم بالبلهاء، وسبب وصفهم أنه لم يستطع أن يتحمل غباء هذا الفكر، ويعتبر أن كل هذه الأقوال مخالفة لبديهيات الدين والإسلام في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يصل بعض أولئك إلى القول بوجوب الأمر بالمنكر، وهذا يخالف ضروريات الدين والحكم الفقهي.
ما هي القاعدة الفقهية لهذا الأمر؟ يجيب السيد الشهيد:
القاعدة الفقهية تقول من أنكر بديهية من بديهيات الإسلام، وهي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون قد أنكر الآيات القرآنية الصريحة التي تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال في سبيل الله وإقامة حكم الله والقيام في وجه الظالمين ونصرة المستضعفين. هذا القرآن مليء بهذه الأوامر والآيات، وأصحاب هذه الأقوال يريدون أن يقولوا لنا إن هذا القرآن كله معطل منذ بداية الغيبة الكبرى، فهل نعلم حتى متى يمكن أن تمتد؟ هذا النوع من الدسائس في المجتمع يشبه إلى حد كبير ما كان يسوق له من روايات مخالفة لروح ونص القرآن والآيات القرآنية في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقف في مسجد المدينة على المنبر ويقول: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، أي الذين كانوا يضعون حديثا وينسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ما زال حيا. واستمر هذا الأمر في حياة الأئمة عليهم السلام، لذلك كانت قاعدة قبول الحديث أو الرواية هي رده إلى كتاب التشريع الأول وهو القرآن، فما خالف نرمي به وما وافق نأخذ به، وبذلك نتعلم كيف ننتقل الأحاديث والروايات الصحيحة من غيرها.
رواية القعود في زمن الغيبة مخالفة لأصل الدستور والشريعة وكتاب الله. يكمل الكلام سماحة السيد الشهيد:
رواية القعود في زمن الغيبة الكبرى على رأي الإمام الخميني قدس سره، ولو كانت منقولة عن طريق أسانيد فيها من الرواة الثقات، إلا أنها مخالفة لأصل الدستور والشريعة وكتاب الله، وإن كان بين سلسلة الناقلين أكثر من ناقل يعتد به، فنضرب بهذا الحديث أو الرواية عرض الحائط، ولا نضع أي احتمال لكونها مقبولة أو لا. والشيء الآخر الذي يشير إليه الإمام قدس سره أن هذه الروايات التي استندوا إليها فهموها بشكل خاطئ، ومنها راية طاغوت، والتي هي الراية أو العلم أو القيادة التي تدعي أنها المهدي هي راية طاغوت، وأن في الروايات يخرج 12 هاشميا يدعي كل واحد منهم أنه صاحب الزمان. يوضح الإمام أن الراية التي تدعي أنها شخص الإمام هي راية طاغوت، لا الراية التي تطرح نفسها للتمهيد وتقول أنا أقاتل من أجل أن أمهد الأرض لصاحب الزمان، أنا جندي من جنود صاحب الزمان، أو كما يقول الإمام الخميني قدس سره: روحي فداء لتراب قدمي صاحب الزمان، فلا مشكلة في هذه الراية، وليست راية طاغوت بل راية حق.
نتوقف عند هذه الفكرة لنتابع في الحلقة المقبلة مع عنوان نضيفه إلى حقيبتنا المعرفية عن دور الحكومات الظالمة في تعزيز الروايات الخاطئة والتضليل. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.